السابعة صباحا حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجات الإف إم في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. أهلا بكم مستمعي الكرام إلى هذه الساعة الجديدة من بث برامجنا من إذاعة العراق الحر لهذا اليوم، والتي سوف تتضمن تقارير، وفي ختام الساعة سوف تستمعون إلى حلقة من برنامج عالم متحول. أما الآن فمع الزميل نبيل الحيدري والملف الإخباري العراقي لهذا اليوم.
أهلا بكم مستمعي الكرام إلى ملف العراق وعناوينه اليوم. موازنة العراق الجديدة أكثر من سابقتها ب14 مليار دولار، وفي يوم القلب العالمي قلوب العراقيين بحاجة إلى رعاية استثنائية.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
أعلن مسؤول في وزارة المالية أن موازنة العام المقبل 2011 تم الانتهاء منها، ومن المنتظر تقديمها إلى الحكومة ليتم عرضها من بعد على مجلس النواب بعد إقرارها. بحسب ما نقلته وكالة رويترز للأنباء عن وكيل وزارة المالية فاضل نبي، الذي كشف عن أن مشروع الموازنة يبلغ نحو 86.4 مليار دولار بافتراض سعر عالمي للنفط هو 70 دولارا للبرميل الواحد، وبزيادة بنحو 14 مليار دولار عن ميزانية العام الماضي. ويتوقع أن تخصص الموازنة الجديدة حصة كبيرة للاستثمار ودعم استراتيجية الحكومة للتنمية التي تستمر لأربع سنوات قادمة بحسب مراقبين. ومع اتفاق عضو اللجنة المالية في البرلمان السابق سامي الأتروشي بأن الحكومة الحالية تمتلك صلاحيات مناقشة الميزانية قبل إحالتها إلى البرلمان، إلا أنه استبعد أن تحظى الميزانية بالإقرار خلال فترة قصيرة، الأتروشي أوضح قائلا:
استناد إلى قانون الإدارة المالية رقم 95 سنة 2004، الموازنة المالية ملزمة أن تقدم الموازنة خلال هذه الأيام إلى مجلس الوزراء، وهي التزمت بالمدة القانونية لمجلس الوزراء. ممكن ناقشت الموازنة من خلال الحكومة الحالية، وإن كان البعض يسميها حكومة تصريف أعمال، ولكن ليس في الدستور ولا في القانون أي شيء يشير إلى أن الحكومة الحالية ليس لها الحق في مناقشة القانون. فبالتالي قانون الموازنة في رأيي سوف يقر في مجلس الوزراء في الوقت المحدد، إما في نهاية الشهر العاشر أو في الشهر الحادي عشر كما عهدنا في السنوات السابقة. ولكن المشكلة الكبيرة تكمن في إقرارها في مجلس النواب، لأنه ليس من حق الحكومة صرف هذه المبالغ المعروضة في الموازنة العامة للدولة إلا بعد إقرارها في مجلس النواب، ومجلس النواب في العراق لا يوجد له حقيقة واقعية، كون الجلسة لحد الآن ليست جلسة رسمية.
مناقشة الموازنة وإقرارها من قبل البرلمان تستوجب خطوات يجملها نائب رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب السابق ينادم كنا في حديثه لإذاعة العراق الحر.
اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء ومن ثم بعدها إلى المجلس الوزراء، وبعد أن تقاط ترسل إلى مجلس النواب. فنتمنى خلال الأسابيع القادمة أن تنعقد الجلسات المجلس، وأن يحصل التوافق السياسي باتجاه انعقاد الجلسات وتفعيل البرلمان. وأعتقد هي الأولوية الأولى بالنسبة لنا كميزانية عامة للبلد، وميزانية السلطات القضائية والهيئات وغيرها ستكون في مقدمة أولوياتها، وإن شاء الله نتمكن من إنجازها في الوقت المطلوب يعني قبل نهاية السنة. فنتمنى هذا العام يكون أقل هذه الاختلافات، أقل يعني مما كان عليه في العام الماضي.
ويعيد ذلك إلى الأذهان المسيرة الطويلة التي واجهتها موازنة عام 2010 لحين إقرارها في مطلع العام الحالي، وهذا ما دفع عضو اللجنة المالية في البرلمان السابق سامي الأتروشي إلى إبداء مخاوفه من تعثر إقرار الميزانية الجديدة في ظل تلكؤ تشكيل الحكومة وعدم انتظام عمل البرلمان الحالي واستمرار جلسته المفتوحة. سامي الأتروشي قال لإذاعة العراق الحر:
الجلسة المفتوحة لا تعتبر جلسة قرارات ورقية، خاصة هي الجلسة الأولى بعدها ولم يحدد هي رئاسة للبرلمان، فبالتالي غير متفائل بصراحة في إقرار قانون الموازنة خلال الأشهر القادمة. وتوقعاتي أن الموازنة السنوات السابقة كان تتأخر بوجود الحكومة والبرلمان تتأخر إلى الشهر الثاني والثالث، فالحالة التي نعيشها الآن والخلافات السياسية الموجودة وعدم وجود برلمان سوف يؤدي بالموازنة إذا أقرت أن تقر في الربع الأول من العام القادم، يعني في أقل تقدير في الشهر الرابع أو الخامس القادم في تقديري إذا مشيت على هذه الأوضاع.
وكالة رويترز الأنباء أشارت إلى أن وكيل وزارة المالية فاضل نبي لم يذكر المزيد من التفاصيل بشأن الموازنة التي يتأتى نحو 95% منها من عوائد النفط الخام. ويذكر أن العراق وهو العضو في منظمة أوبك وقع مؤخرا اتفاقات مع شركات عالمية يمكن أن ترفع طاقته الإنتاجية من النفط خلال أقل من 10 سنوات إلى 12 مليون برميل يوميا. وبحسب قانون الموازنة فإن وزارتي المالية والتخطيط والبنك المركزي وبالتعاون مع جميع الوزارات تضع الأرقام الدقيقة عن الموازنة التشغيلية والاستثمارية. إلى ذلك توقف الخبير الاقتصادي باسم جميل أنطوان عند تأثر القطاع الخاص بالموازنة السنوية الجديدة فقال:
بالقطاع الخاص أكثر من 3 إلى 4 ملايين من القوى العمل الموجودة بالسوق، هذه كلها تتأثر لأنه صرف للمشاريع قائمة، كثير من المشاريع لا تكتمل بسنتها، يعني قد تتطلب سنتين أو أكثر يستمر الصرف. سلف المقاولين، تخصيصات الصناعيين، إذا أخذنا من ضمن الاعتبار أنه رواتب هناك احتياطي كما يقول وزير المالية، هناك احتياطي لشهر أو شهرين لا تتأثر رواتب الموظفين، تقاعد وغيرها، لكن عمليات الصرف الأخرى لمجالس المحافظات، مشاريع استثمارية كيف ستعالج؟ فإذا ستنعكس سلبا على السوق أي عملية تأخير، ولاحظنا على السنوات السابقة. ثم يجب أن تقدم حسابات الختامية أمام مجلس النواب، إذا مجلس النواب لحد الآن ما عقد جلسة ليقر الميزانية، قرأ الميزانية، من يقر الميزانية ونحن باقينا 3 شهور من السنة؟
ويربط نائب رئيس اللجنة الاقتصادية في البرلمان السابق ينادم كنة بين إقرار الميزانية ومفرداتها والواقع السياسي في البلاد فيقول:
مسألة تخصص الأقاليم وتخصص المحافظات لربما تكون أحد النقاط، والآن لدينا تعداد السكاني نتمنى أن تنجز الأرقام قبل إقرار الموازنة وتسهل علينا الحصة للمحافظات والحصة لتنمية الأقاليم والمحافظات. تنفيذ الموازنة يعتمد على الوضع السياسي وبالتالي انعكاساته على الوضع الأمني ومن ثم جذب المستثمرين ومن ثم جذب الشركات لتنفيذ البرامج والخطط اللي راح تكون ضمن الموازنة. إذا مشت الأمور إن شاء الله راح تمشي باتجاه احتواء الأزمات ومعالجات سياسية توافقات سياسية باتجاه بناء البلد، فأنا يعني عندي تفاؤل أنه ستكون نسبة الإنجاز هذه السنة أعلى بكثير مما سبقتها بالاستناد إلى تحسن الوضع الأمني بصورة عامة في البلد.
إلى ذلك يثير الخبير الاقتصادي باسم جميل أنطوان تساؤلات بشأن مدى قبول الحكومة المقبلة بالميزانية المقررة من الحكومة الحالية، ويفصل في هذا الشأن فيقول:
ما هي شرعية الحكومة العراقية في إصدار موازنة لمستقبل حكومة مجهول؟ النقطة الثانية، ما هي الموارد الاقتصادية الموجودة بالبلد؟ أن تبني موازنة على شنو؟ يعني موازنة تخطيطية، ما هي الموارد اللي راح تتحقق؟ ما هي أسعار النفط في الوقت الحاضر؟ كيف ستكون بالعام اللاحق 2011؟ فأعتقد أنا هي عملية ملي فراغ وكسب سياسي وما تحقق الغرض المطلوب، يعني ما أكثر من دعايه، يعني لأنه مستلزمات دراسة ميزانية وإصدار أرقام، من يضمن أنه الوزراء الحاليين وزارة التخطيط المالية النفط سيكونون نفس الوزراء؟
خلال السنوات الأخيرة تكرر عجز العديد من مؤسسات الدولة من تنفيذ المشاريع التي تضمنتها الموازنات العامة، وهذا ما نبه إليه عضو اللجنة المالية في البرلمان السابق سامي الأتروشي، آملا أن تنجح دوائر الدولة والمحافظات في تنفيذ نسب أفضل العام المقبل بتأثير تحسن الوضع الأمني بحسب رأيه.
يا للأسف الحكومة غير قابلة على تنفيذ الموازنة فيما يتعلق بالجانب الاستثماري. نعم الموازنة التشغيلية كلها تفرض من قبل الحكومة في الوزارات، ولكن للأسف الجانب الاستثماري لحد الآن ليست هناك سنة واحدة الحكومة استطاعت أن تنفذ جميع مشاريعها أو جميع موازناتها. يعني خلال الفترة الماضية أقصى حد وصلت الحكومة وصلت إلى نسبة قريبة من 85% من التنفيذ، هذه في بعض المحافظات وصلت إلى 100%، ولكن إذا نحسب المعدل لم تنفذ الحكومة حتى نسبة 60-70% من المشاريع المقدمة في الموازنة.
يذكر أن مجلس النواب السابق كان أقر في كانون الثاني الماضي ميزانية عام 2010 التي بلغت قيمتها 72.4 مليار دولار. مستمعي الكرام، في يوم القلب العالمي قلوب العراقيين بحاجة إلى رعاية استثنائية، هذا هو عنوان المحور الثاني من الملف يأتيكم بعد الفاصل.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة وعلى الرقم نفسه، راجين ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
أهلا بكم من جديد أعزائي المستمعين. تمثل الأمراض القلبية الوعائية بما في ذلك النوبات القلبية والسكتات الدماغية أبعد الله عنكم شرورها أهم الأمراض الفتاكة في العالم، إذ تحصد أرواح أكثر من 17 مليون نسمة كل عام. ويبدو أن هذا أحد الأسباب التي دعت الاتحاد العالمي لأمراض القلب بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية للاحتفال بيوم القلب العالمي في العديد من بلدان العالم في آخر يوم أحد من كل أيلول، وذلك من خلال توفير فرص فحوص طبية وتنظيم مسيرات ومسابقات عدو ودورات للحفاظ على اللياقة البدنية وعروض فنية ومنتديات علمية ومباريات رياضية بحسب بيان لمنظمة الصحة العالمية. إلى ذلك حذر اختصاص القلب وأمراض الشرايين الدكتور سمير السعدون من عوامل متعددة تضطهد القلب وتضر به، ومنها التدخين وإهمال الرياضة والنظام الغذائي وتأثير الدهون الحيوانية التي قال بشأنها:
الدهون الحيوانية مضرة جدا، تسبب زيادة الكوليسترين بالدم. طبعا مثل ما نعرف ان الكوليسترين هو انواع، اكو هذا الكوليسترين المدمر او الكوليسترين الخبيث اللي يسموه بالانجليزي مختصر ماله LDL اللو دنزيت ليبوبروتين، يتخزن بالخلايا وخاصة الخلايا الاوعية الدموية والشرايين ويسبب انسدادها وعدم وصول الدم، عدم وصول الأكسجين، ويسبب بضررها جلطات قلبية، جلطات بالدماغ.
ويؤكد الدكتور سمير السعدون أن أمراض الأوعية الدموية والقلب من الأمراض التي يمكن الحد من مخاطرها عبر طريقة المعيشة الصحيحة، ويعترف السعدون بأن حالة الشد والضغط اليومي في معيشة المواطن العراقي تضيف عناصر لزيادة الإصابة بأمراض القلب والشرايين فضلا عن التدخين والسمنة والابتعاد عن ممارسة الرياضة. السعدون قال:
عدم الإكثار بالأكل، كثرة الحركة، تمارين رياضية، هذه بالدرجة الأولى السمنة. إضافة إلى ذلك التدخين أحد المسببات الرئيسية، إضافة إلى ذلك ستريس.
يعني تقصد الإجهاد العصبي؟
الإجهاد العصبي يعني هي هذه المسببات الأساسية إلى أمراض القلب والشرايين.
لا شك أن حياة الإنسان معلقة بقلبه الذي تعود أن يدق ويعمل بصمت منذ لحظات ولادته الأولى، لكنه وبقدر صمته وانتظامه فإن مفاجآته قاسية، فقد يفعلها القلب مرة ويصمت دون أن يعطي إنذارا قد توفره فحوصات طبية دورية يشير إليها أخصائي القلب وأمراض الشرايين الدكتور سمير السعدون.
الفحوصات الوقائية نتعرف على وضع ضغط الدم، ممكن معالجته بشكل مبكر، السكر وكمياته بالدم ممكن معالجته بشكل مبكر، وإذا ما اهتمينا بهالمسألة هذه مضاعفاتها راح تكون جدا وخيمة.
تقول منظمة الصحة العالمية أن الغرض من اليوم العالمي للقلب الذي اعتمد منذ عام 2000 هو إذكاء الوعي العام بكيفية الحد إلى أدنى مستوى من عوامل الأخطار المرتبطة بتلك الأمراض مثل التحكم في الوزن والامتناع عن التدخين وممارسة النشاط الرياضي. كل عام وقلوبكم بخير وصحة أعزائي المستمعين. وبهذا مستمعين الكرام نأتي إلى نهاية محاور ملف العراق أعده لكم اليوم نبيل الحيدري. شكرا لمتابعتكم وفي أمان الله.
مستمعين الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.irakhurr.org.
المستمع محمد كتب لنا من محافظة ميسان يقول: السلام عليكم وعلى جميع العاملين في إذاعة العراق الحر، وأنا من المتابعين لبرامجكم الجميلة. مستمع لم يذكر اسمه في رسالته يقول: كنت أبحث لأرسل لكم أجمل كلام فلم أجد سوى اللهم أحرسهم بعينك التي لا تنام. المستمع موفق محمد يقول: أنا من الموصل ناحية حمام العليل منتسب مديرية نجدة نينوى، سلامي لإذاعتكم الجميلة وسلامي لكل العراقيين وسلامي لأخي طارق وعاش العراق. المستمع الكاتب والمحلل السياسي ساجد القيطان يقول في رسالته: تحياتي إلى هذه الإذاعة الحرة البطلة وإلى العاملين بها، وفقكم الله على جهودكم من أجل التغيير نحو الأفضل.
بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر بإرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442570.
سيداتي سادتي، تشهد بغداد الاثنين المقبل أول مهرجان فني عالمي من نوعه منذ التغيير عام 2003، كما أن البصرة تستعد لإنشاء فرقة سيمفونية. التفاصيل بعد هذا الفاصل الغنائي.
جيتر نبو فرهاد جمل دني من فكير خير أقل مكير خير أقل مكير جينا دني من جينا دني من رنايا جابي من دوار بامن كلو كرب من جينا دني من رنايا جابي من دوار بامن كلو كرب من
Oh, 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 oh
هذه إذاعة العراق الحر. نرحب بمستمعين الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مراسلة الإذاعة على العنوان
iraq@rfe.org.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعي الكرام، تشهد بغداد يوم الاثنين المقبل أول مهرجان فني دولي يقام في العاصمة منذ التغيير الذي شهدته البلاد عام 2003. المهرجان الذي يحمل اسم مهرجان زرياب الدولي للموسيقى، يقول القائمون عليه إنهم يريدون أن يجعلوا منه رسالة ثقافة وسلام من بغداد إلى العالم. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي للزميل حسن راشد.
زرياب اسم من ذهب في تاريخ الموسيقى العربية عموما، وعنوان بارز من عناوين الريادة البغدادية في المجال الفني، لذلك اختارته وزارة الثقافة عنوانا لأول مهرجان فني دولي ينظم في بغداد منذ العام 2003. مهرجان زرياب الدولي للموسيقى سيكون افتتاحية لسلسلة من المهرجانات الفنية والأدبية الدولية التي تسعى الحكومة من خلالها إلى استعادة دور بغداد الثقافي على الصعيدين العربي والدولي، كما يشير مدير عام دائرة الفنون الموسيقية ورئيس اللجنة التحضيرية للمهرجان الفنان حسن الشكرتي.
هذا المهرجان هو ضمن خطة وزارة الثقافة لإقامة مهرجانات دولية، وهذا المهرجان سيقام في يوم 27 من هذا الشهر إلى يوم 11 لمدة 5 أيام. ستقدم فيه فعاليات عديدة تخص هذا الرمز الثقافي الكبير، وهو زرياب الذي طور آلة العود وكان له الأثر في فتح أول معهد لتعليم الموسيقى في العالم وليس في المنطقة.
ويقول الشكرتي لإذاعة العراق الحر أن المهرجان سيشهد مشاركات مهمة من جميع أنحاء العالم.
الآن نستقبل هذه الوفود من الدنمارك ومن السويد ومن أمريكا ومن ألمانيا وأسبانيا، وكذلك وجهنا الدعوة إلى الهند، وبعد وصولهم هنالك بعض الفعاليات التي تخص الغناء الأوبرالي وفعاليات التي تخص الغناء التراثي الذي يخص تلك الدول أو شعوب تلك الدول.
الجدير بالذكر أن مهرجان زرياب كان قد بدأ محليا، حيث عقدت دورته الأولى في مدينة أربيل عام 2007 ولاقت نجاحا فنيا وجماهيريا واضحا. يقول مستشار اللجنة التحضيرية للمهرجان الناقد الموسيقي عادل الهاشمي إن الدورة الجديدة هي مدخل مناسب لمعالجة عيوب الواقع الموسيقي العراقي.
مهرجان زرياب هو مدخل لمعالجة عيوب الواقع الموسيقي العراقي الآن، فنحن نتخذ من الأسماء الشهيرة التي خدمت الفكر الموسيقي على مستوى عالمي، ليس على مستوى عربي أو شرقي إنما على مستوى عالمي، نتخذها لكي نولج إلى المهام الصعبة التي تواجه الواقع الموسيقي العراقي والعربي معا.
ويضيف الهاشمي إن إدارة المهرجان تريد أن تجعل منه رسالة إلى العالم، مفادها إن بغداد رغم كل ما حدث ما تزال منبرا للفن والثقافة.
احنا نريد ايضا بصريح العبارة ان نقول للعالم اجمع ان بغداد ما زالت مركزا من مراكز الانتشار الموسيقي في العالم، ان العالم اذا سمع ان هناك نوع من التذبذب الامني والى اخره فهذا لا يمنع من ان بغداد تتطور. لذلك رغم جراحات بغداد فان بغداد ما زالت تتمسك بالموسيقى باعتبارها عنصر بناء وعنصر خلق حضاري.
ويعقد على هامش المهرجان مؤتمر علمي يشارك فيه عدد من الباحثين في شؤون الموسيقى والغناء، كما يفيد رئيس لجنة البحوث في المهرجان الدكتور هيثم شعوبي.
هناك أيضا مؤتمر سنقدم بحوث على هامش المهرجان، هذه البحوث راح تتضمن مواضيع عن زرياب ومواضيع عن المقام العراقي والغناء العراقي وكل ما يتعلق بالموسيقى العربية، ومجموعة من الباحثين ناقد الموسيقى عادل الهاشمي وموفق البياتي ومهيمن الجزراوي.
ما هي مشاركتكم الشخصية بالمهرجان؟
أنا والله شاركت بحثين، بحث عن زرياب وبحث عن تاريخ المقام العراقي.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي سادتي، نبقى في الشأن الموسيقي، لكننا ننتقل هذه المرة من بغداد إلى البصرة، حيث يجري حاليا الاستعداد لإنشاء فرقة سيمفونية. التفاصيل في التقرير التالي للزميل ربيع البصري.
أعلن في البصرة عن قرب تأسيس فرقة سيمفونية، من المقرر أن تكون تابعة إلى مؤسسة الفن للسلام التي يترأسها قائد الفرقة السيمفونية الوطنية كريم وصفي، الذي قال في حديث لإذاعة العراق الحر أن الفرقة سوف تتألف من عازفين معروفين على المستوى المحلي، إضافة إلى عدد من طلبة قسم الموسيقى في كلية ومعهد الفنون الجميلة.
أنا لا أريد أن أفرض شيء هنا، لكن أعتقد حتى إذا فرض هكذا شيء فهو شيء إيجابي جدا. نحن نريد أن نشترك بالخبرة، مع من هم قائمين على الحال الموسيقي في البصرة، خصوصا بالجانب الخاص. والمؤسسات الرسمية أيضا سيكون لها دور، قضية أشبه أن تكون قطاع مختلط، قطاع خاص مع قطاع حكومي، مع مؤسسات الموسيقى التي تعنى بموسيقى والثقافة العالمية وليس فقط المحلية في البصرة الرائعة. فالآن هناك حالتين من الاشتراك بالخبرة، إن شاء الله محصلتها تكون تأسيس نواة الأوركسترا السيمفونية البصرية من خلال من هم موجودين أصلا في البصرة. سيكون هناك مراحل متعددة لاستقطاب اليافعين واليافعات الشباب والشابات والاشتراك بالخبرة نفسها. وأردت أن أذكر بقضية أردت أن أشترك بها مع جمهور الحبيب، أن نبض النفط في البصرة الثقافة مستمرة، فليس هناك خوف على الإنسان هنا. إن نبض الاقتصاد فهناك ما هو أهم من الاقتصاد، وهو ما أهم من البترودولار، وهو العقل والثقافة والحضارة الموجودة في البصرة، وهذا ما نريد أن نرجعه إلى المدينة.
من جانبه أفاد الفنان الموسيقي الدكتور ناصر هاشم بأن تأسيس فرقة سيمفونية في البصرة سوف يسهم بتنشيط الحركة الموسيقية التي أصابها الركود في السنوات الأخيرة، ولفت لأن المحافظة بحاجة إلى وجود فرقة سيمفونية من هذا النوع أكثر من أي وقت مضى.
حقيقة وللأسف يعني البصرة ومنذ الثمانينات بالضبط عام 80 الحركة الموسيقية بها والنشاط الموسيقي انحسر تماما من الأجواء الشعبية والأجواء الفنية الصحيحة إلى أن اتجاه للأسف هو تعبئة أو الأغاني التعبوية للمعركة اللي اندلعت سنة 1980. وللأسف منذ ذلك اليوم وإلى الآن البصرة تفتقر إلى يعني النشاط الموسيقي الحقيقي. فهذا المشروع الذي ينطلق اليوم أو بدأت بذرته في بغداد وتنطلق إلى المحافظات الأخرى سيكون شجرة خير تعم الثقافة العراقية بكل أطيافها، بالذات الجانب الموسيقي والجانب الفني بكل تفاصيله. حقيقة فكرة السيمفونية في البصرة لم يكن مطروح سابقا، ولكن منذ يعني السنوات الأربع الماضية عندما زارتنا الفرقة السيمفونية بقيادة الفنان كريم صار هناك تحرك بعد ما عرف موجودة كلية فنون جميلة، موجودين أساتذة، موجودين فنانين، ولو ليس العدد الكبير بالعازفين الآلات الهوائية والوترية والمتعددة اللي تستخدم في الفرقة السيمفونية وعازفين الآلات الغربية بالضبط والأسلوب الغربي وليس الشرقي. فكان هناك حديث وحوار جانبي بيني وبين الأستاذ كريم والأستاذ فرقان في مشروع تنمية فرقة سيمفونية بسيطة إلى أن تنمو إلى فرقة سيمفونية كبيرة، وإن شاء الله هذا المشروع نتمنى أن يتحقق، وهذا حلم كبير إذا تحقق.
بينما قال الشاعر والإعلامي إحسان وفيق السامرائي على هامش حفل موسيقي لفرقة وافدة من بغداد وتابعة لمؤسسة الفن للسلام وتتألف من موسيقيين شبان، إن مشروع تأسيس الفرقة سوف ينجح بشكل مؤكد في ظل تنامي رغبة المواطنين وبخاصة المثقفين منهم بوجود فرقة من هذا النوع.
مشروع الفرقة السيمفونية البصرة عملية رائعة جدا. التخوف من عدم نجاحها وهذا يدلل أول شيء على الحضور، حضور كان ما متوقع أنه هالكمية هالكبيرة. فأعتقد البصرة هي زهرة فنون وإحساس، وهذا الجانب الآن راح يحقق ما كنا نفكر به. فهاي بالنسبة للبصرة هي تأسيس وتثبيت لتاريخها الجميل المتواصل.
يذكر أن البصرة لم تشهد من قبل تأسيس فرقة سيمفونية خاصة بها، لكن العديد من العازفين الموهوبين فيها كانوا من ضمن أعضاء الفرقة السيمفونية الوطنية في بغداد. ولقد تزامن الإعلان عن مشروع تأسيس الفرقة مع قرب مباشرة وزارة الثقافة بتنفيذ مشروع في البصرة يقضي بإكمال بناء دار الأوبرا بعد أن قررت تحويلها إلى قصر للثقافة والفنون. ربيع البصري، إذاعة العراق الحر، البصرة.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعين الكرام في الناصرية أن بإمكانكم متابعة مواد برامجنا على موجة FM 101.6 وفي البصرة على موجة FM 105 وفي النجف على موجة FM 107.8 وفي السماوة على موجة FM 93.6.
أعزائي المستمعين، اتحاد الأدباء في دهوك شهد انتخابات أسفرت عن تغييرات طفيفة على عكس توقعات بعض الأعضاء. الزميل عبد الخالق سلطان يحدثنا عن سير تلك الانتخابات ونتائجها والآراء المؤيدة والمنتقدة لها.
وسط أجوان اتسمت بالندية والتنافس، استطاع 6 من أعضاء الهيئة الإدارية القديمة لاتحاد أدباء الكرد فرع دهوك الإبقاء على مناصبهم الإدارية في مؤتمرهم السادس. القاص كمال السليفاني الذي قام بإدلاء صوته لسبعة من المرشحين البالغ عددهم 14 مرشحا قال:
يعني إن أنا كنت أتوقع أكثر من هذا، يعني أن يكون مستوى التغيير أكثر من شخصين، يعني في حدود شخصين كنت أتوقع، ولكن جاءت التوقعات عكس ما كنت أتوقع. مع هذا أتوقع أن تكون الهيئة الإدارية الجديدة أكثر مسؤولية وتقوم بعملها وبأداء واجبها بشكل أفضل، ذلك لأن روح المنافسة كانت موجودة في العملية التصويتية، يعني في عملية التصويت كانت منافسة شديدة جدا، وأتوقع بأن الجميع يجب أن يراجع حساباته من جديد، لأن العملية الانتخابية أثبتت وجود منافسة شديدة بين الذين فازوا والذين لم يفوزوا أيضا.
الشاعر بشير المزوري الذي فاز في هذه الانتخابات بعد حصوله على 85 صوتا من مجموع 168 ناخبا كانوا قد أدلوا بأصواتهم في هذا اليوم قال:
حقيقة أنا رأيي شخصيا لم أكن أتوقع هذه النتيجة، كنت أتوقع أن تجري تغييرات أو دخول عناصر جديدة أعضاء جدد، إلى يعني على الأقل 3 أعضاء أنا كان في توقعي أو 2 في بعض الأحيان كنت أتوقع، ولكن كان أيضا هناك هذه ما يميز هذه الانتخابات عن الانتخابات الأخرى، كان هناك تقارب بين الأصوات، حدث التخلخل في موازنة الأصوات خلافا للمؤتمرات السابقة، وهذه أيضا خطوة جميلة في اعتقادي، أي أصبح عضو الاتحاد أكثر وعيا في المجال الانتخابي.
المزوري أشار إلى أن الانتخابات جرت في أجواء ديمقراطية رغم تدخل بعض الجهات الحزبية في دعم بعض المرشحين.
أن هناك تأثيرات جانبية كانت تحاول أن تغير مسار الانتخابات من جهة إلى جهة أخرى، ولكن في اعتقادي لم تنجح تلك المحاولات، واتضح لي بأن العضو أدلى بصوتي بكل حرية وبقرار مستقل بذاته.
هذه المحاولات يعني من أي طرف؟
والله لا أخفي عنك، من أطراف حزبية، قد تكون من أطراف ذات علاقات اجتماعية ذات طابع اجتماعي، علاقات الصداقة كانت لها دور أيضا.
إلى ذلك قال عبد القادر بامرني أحد المرشحين الذين لم يفوزوا بالانتخابات أنهم كانوا يريدون أن يتم تغيير الهيئة الإدارية القديمة التي صار لها ما يقارب 10 سنوات في إدارة الاتحاد.
إذن وتبين لي بأن ليست هناك أي تأثيرات خارجية على فكر الكاتب الكردي، وأبارك الذين فازوا في الانتخابات رغم أنني لم أفلح فيها.
هل كنت تتوقع الحصول على هذه النسبة من الأصوات؟
لم أكن أتوقع بأن هذه النتيجة ستكون هكذا.
يعني كنت تتوقع لك؟
كنت أتوقع بأن هناك التغيير سيصير في هذه الهيئة على الأقل إلى حد 3 أشخاص.
يذكر أن اتحاد أدباء الكرد فرع دهوك قد تأسس في العام 1971 وينضوي في عضويته الآن 220 أديبا وكاتبا، ويعد من أنشط فروع الاتحاد، حيث ذهب على إصدار مجلة بيف الفصلية، إضافة إلى فتح مشروع منشورات الاتحاد الذي وصل عدد منشوراتهم إلى 220 كتابا. كما قام هذا الفرع من الاتحاد بعقد مهرجانات ثقافية سنوية شارك فيها وفود أدباء من أنحاء العالم. عبد الخالق سلطان، لإذاعة العراق الحر، دهوك.
سيداتي سادتي، شهدت البصرة تجربة جديدة في الإعلام الحر والمستقل، حسب قول القائمين في تصريحاتهم لمراسل إذاعة العراق الحر فيها الزميل عبد الكريم العامري.
اجتمع عدد من الصحفيين الشباب في محافظة البصرة لتأسيس مؤسسة صحفية غير ربحية باسم مؤسسة أقلام حرة، تعمل بدعم من نقابة الصحفيين العراقيين في البصرة من أجل إطلاق طاقاتهم الشبابية الصحفية من خلال وكالة للأخبار وصحيفة أسبوعية، كما أشارت إليه نائب رئيس المؤسسة المهندس ساجد الخزاعي.
نحن مجموعة من الشباب الإعلاميين الجدد قررنا تأسيس مؤسسة أقلام حرة
وذلك للتعبير عن الرأي الحر. وتشمل هذه المؤسسة هيئة إدارية متكاملة وكذلك إصدار جريدة باسم أقلام حرة وكذلك إصدار وكالة للأخبار نيوز توداي أخبار اليوم. وهذه المؤسسة تهدف إلى إيصال الصوت الحقيقي الذي هو أصلا محبوس بداخل الشباب البصري ليصل إلى كل جهة مسؤولة ووضع الحدث أمام المسؤول لإيجاد الحلول المناسبة بطريقة شفافة غير بعيدة عن العنف والتشدد.
وقال أمين العلاقات العامة في المؤسسة حسن الجابري أن الشباب الصحفيين بحاجة إلى مؤسسة إعلامية تجمعهم بعيدا عن الجهات السياسية، وبين أن من أهداف المؤسسة هو معالجة الوضع السياسي والاقتصادي من خلال الإعلام.
الحقيقة هي فكرة انطرحت قبل سنتين، ولكن الظرف اللي كان بالبصرة ما يحتم انه تفتح شيء مؤسسة او كذا، لانه انت اكيد لما تريد تعبر عن رأي حر صادق لابد ان تمس جهة، وعندما تمس جهة توجد ما لا يرضيك او يرضي المؤسسة. الان الحمد لله والشكر بدأ الوضع يتحسن، فبدينا شكلنا هاي اللجان اللي هي وكالة انباء ومؤسسة ضمن مؤسسات راح نحسبها من ضمن مؤسسات المجتمع المدني وتسجل رسميا وينطلق عملها لكل الإعلاميين. احنا لاقينا دعم حقيقة من الأستاذ حيدر المنصوري، يعني التمويل مالتنا تمويل ذاتي من عندنا، ما نحتاج لا جهة حتى تكون تسيسنا إلى طرف سواء كان إلى محافظة أو إلى جهة ثانية. احنا المشكلة اللي نريد نطرقها هي معالجة الوضع، معالجة الوضع أولا اقتصادي وثانيا السياسي.
وأكد مسؤول الحريات الصحفية واعتناق الثقافات في المؤسسة أنمار مؤيد العبيدي على ضرورة أن تفتح وسائل الإعلام المجال أمام طاقات الشباب، وأضاف قائلا:
منظمة أقلام حرة منظمة مستقلة شبابية تدعم كافة شرائح المجتمع. أنا بصفتي مسؤول لجنة حريات واعتناق الثقافات دخلنا هاي المؤسسة كشباب، كلنا خريجين وكلنا كفاءات وصحفيين وإعلاميين، نريد نرفع من مستوى الإعلام والصحافة بالمحافظة بالخصوص وبالعراق بالعموم. احنا الآن راح نطلق وكالة إعلامية تمثل أقلام حرة.
وأشار الصحفي الشاب مقدام الجزائري إلى تفاؤله في أن يقوم زملاؤه بمشروع كهذا للتعبير عن آرائهم الحرة.
تمينا هاي المؤسسة قبل أشهر، مؤسسة بدينا إقامة دورات وبالإضافة إلى أكو كالة إن شاء الله انطلقت أو عن قريب تنطلق، ونتأمل خير بهذه المؤسسة يعني من خلال إقامة دورات صحفية لنشر الوعي.
عبد الكريم العامري، إذاعة العراق الحر، البصرة.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770442577، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442577. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
سيداتي سادتي، وقبل الاستماع إلى حلقة من برنامج عالم متحول أترككم مع هذا الفاصل الغنائي.
صدقوني ما مليتكم، صدقوني روحي حمام بيتكم، صدقوني صدقوني ما مليتكم، صدقوني روحي حمام بيتكم، صدقوني مهموم واصلني حكي، مهموم حاصرني البكي، مهموم واصلني حكي، مهموم حاصرني البكي، والهالسبب ما جيتكم صدقوني، والهالسبب تشيبك أنا ما جيت روح صدقوني
صدقوني ما عملني يتروح صدقوني روحي حمام بدي يتروح صدقوني صدقوني ما عملني يتروح صدقوني روحي حمام بدي يتروح صدقوني
وشلون بي ويا البعد وشلون أنا وجروحي تدرون بي من أحب ما خل شي من روحي وشلون بي ويا البعد وشلون أنا وجروحي محظوم واشعر بالخجل واليوم مر بي الزال محظوم واشعر بالخجل واليوم مر بي الزال اليوم انا اشتقيت لكم صدقوني اليوم انا اشتقيت لكم صدقوني
صدقوني ما مليتكم صدقوني روحي حمام بديتكم صدقوني صدقوني ما مليتكم صدقوني روحي حمام بديتكم صدقوني
عمر ما ظلتيك يا عوني انتم حياتي ودنيتي وانتم سواد عيوني ظليتكم فرحة عمر ما ظلتيك يا عوني عزاز واخلم للقلب وفراقكم والله صعب أزاز وغلم الأمور وفراقكم والله صعب اللحظة صعبة بدونكم صدقوني كل لحظة صعبة بدونكم صدقوني
صدقوني ما مليتكم صدقوني روحي حمام بديتكم صدقوني صدقوني ما مليتكم صدقوني روحي حمام بديتكم صدقوني
عراقيون في المهجر وقفة عند تجربة الغربة والابتعاد عن الوطن عندما تنضج عطاء وحضورا للعديد من العراقيين خارج بلادهم.
أشوفك وين يا مهاجر.
سألتقيكم أنا سمير علي مندي كل يوم أحد ويعاد البرنامج يوم الأربعاء فابقوا معنا.
أعزائي المستمعين حان موعدكم الآن مع حلقة من برنامج عالم متحول للزميل نبيل الحيدري.
إذاعة العراق الحر تقدم
عالم متحول. عالم متحول برنامج يرصد ويتابع آخر التحولات والتغيرات في عراق اليوم. عالم متحول من إعداد وتقديم نبيل الحيدري.
يؤكد المختصون أن عملية التحول من النظام الشمولي إلى نظام الاقتصاد الحر تعد الأصعب لأسباب تتعلق بطبيعة الاقتصاد العراقي الذي لا يزال يعيش المرحلة السابقة وتأثير معالم النظام الشمولي بشكل أو بآخر. ومع وجود النوايا والخطط والأفكار لاعتماد مناهج التحول إلى الاقتصاد الحر، فإن رئيس اتحاد الغرف التجارية العراقي يكشف عن الصعوبات التي تواجه القطاع الخاص في تمكينه من أداء دوره على هذا الصعيد، فضلا عن تشخيص نقاط الضعف والقوة في خطوات هذا القطاع الذي تمثل الغرف التجارية واتحادها بعض تشكيلاته الدالة. مع رئيس اتحاد الغرف التجارية العراقي جعفر الحمداني نتناول جوانب من تحولات الاقتصاد العراقي في برنامج عالم متحول، فأهلا بكم.
عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف، ما ظل فتشي مو معروف، عيشوا شوف عيشوا شوف.
يجري الحديث منذ حوالي 7 سنوات بسهولة عن تحول الاقتصاد العراقي إلى الاقتصاد الحر. طبعا هناك جزء كبير من هذا التحول يقع على الدولة والمنظومة القانونية والإدارية لإتمام هكذا تحول، ولكن وباعتبارك رئيس لاتحاد الغرف التجارية العراقية جعفر الحمداني، هل تعتقد أن القطاع الخاص العراقي مؤهل فعلا وله القدرة على التعامل مع هذا التحول الاقتصادي الكبير والمطلوب؟
نعم، القطاع الخاص العراقي قطاع حيوي وقطاع خاص تحمل الكثير. الاقتصاد العراقي أوقع الثقل على القطاع الخاص منذ عام 1990 بعد الحصار الاقتصادي الذي فرض على العراق. تحمل القطاع الخاص العراقي ثقلا كبيرا في تأدية رسالته من خلال توفير كافة المستلزمات التي يحتاجها المواطن العراقي المشترك العراقي وكذلك الخدمات. هذه الفترة من سنة 1990 إلى سقوط النظام السابق كانت فترة أنا أعتبرها انتقالية بالنسبة للقطاع الخاص. بعد السقوط كانت هناك مساحة أوسع للقطاع الخاص، 7 سنوات من العمل الجاد وتحمل أيضا ظروف الصعبة التي مر بها البلد. نعتقد أن القطاع الخاص العراقي أصبح الآن مهيئا. صحيح أن عملية الانتقال فيها الكثير من الخسائر والضرائب، نعتقد أنه هيئ بدرجة ما لأن يكون هو اللاعب الأساسي إذا ما وجهت الدولة العراقية والحكومات العراقية دعمها إلى هذا القطاع الخاص وإعطاء المساحة الكافية للعمل.
هناك خشية، فالملاحظ أنه رأس المال العراقي يميل إلى الربح السريع، يعني لم نشهد مشاريع استراتيجية أو مشاريع بعيدة الأمد يتحدى ويتقدم رأس المال العراقي.
نعم، هو رأس المال عادة أنه دائما ما يتحرك القطاع الخاص بتحسن ظروف السياسة المالية والمصرفية في البلد. نعم، القطاع الخاص يعمل بإمكانيات قد تكون خاصة به وقد تكون إمكانيات دولة، يعني نقول دولة إنه أموال دولة، ولكن بقروض أو تسهيلات مصرفية يمكن أن تهيئ القطاع الخاص إمكانية الحركة بالمال الوفير. معلوم للكل إنه أنا القطاع الخاص العراقي 35 سنة من اقتصاد شمولي، اقتصاد مغلق، كانت تسيطر الدولة على كل مفاصل الاقتصاد. اليوم أعتقد إنه إمكانية تحسين السياسة المالية والمصرفية ومنح القروض والتسهيلات لأمد طويل تعطي القطاع الخاص إمكانية الدخول بمشاريع استراتيجية. كذلك التزاوج بين خبرة القطاع الخاص العراقي والقطاع الخاص الدول اللي ما يملكه من تكنولوجيا وإدارة يمكن أن تنعكس إيجابا على المشاريع التي يقوم بها القطاع الخاص العراقي في الساحة العراقية.
إلى أي مدى بصراحة الدولة وأجهزتها مهيئة لاستيعاب هذا التغير من خلال الآليات والتعامل اليومي؟
لا أخفيك أنه لا زالت هناك عقلية تؤمن بأن الاقتصاد الشمولي هو المسير للاقتصاد العراقي. أقول بعض المدراء العامين أو من هو بدرجة أدنى يؤمن بأنه يجب أن تكون الدولة مسيطرة على كل مفاصل الاقتصاد، وهذه سبب الهوة بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي. نعم، نحن نحتاج أن نتدرج في الانتقال. نعتقد أن 4 سنوات التي التي مضت في حكومة السيد المالكي كانت دورة تدريبية جيدة للقطاع العام والقطاع الخاص لكي يكون هناك انتقال ولو بمراحل متفاوتة. وما نبغيه ونأمله في الفترة اللاحقة إن شاء الله خلال 4 سنوات القادمة أن يكون هناك تدرج أوسع وانتقال بدرجة أكبر نحو الاقتصاد الحر والابتعاد عن الهيمنة التي يمارسها بعض المسؤولين على الاقتصاد العراقي وإعطاء القطاع الخاص الفسحة الكاملة أو المساحة الأكبر في أن يحقق إمكانية تطوير مشاريع التنمية الاقتصادية في البلد.
هل التحول المتوقع أو المبتغى برأيك يستند على فرشة جيدة من تغييرات قانونية بحيث تلبي هذا التغيير؟ يعني ما رأيكم بالواقع القانوني الضابط للعملية الاقتصادية في البلد؟
لا أخفيك أنه مجلس النواب السابق خلال 4 سنوات الماضية وحتى الحكومة العراقية كان هناك لها هم وهم كبير هو موضوع الأمن ومحاربة الإرهاب وتحسين الظروف الأمنية في البلد، والحمد لله استطاعت بدرجة ما أن يتحقق الأمن نسبيا في واقعنا العراقي. القوانين التي كانت تخص عملية الانتقال، قوانين حماية المستهلك، قانون الملكية الفكرية، قانون الضرائب، قوانين التقاعد، قوانين التأمين، هذه القوانين لم تنجز كلها بالكامل. أعتقد أن توجه الحكومة والبرلمان في الدورة القادمة سوف يكون نحو الخدمات والاقتصاد، وهذا الذي يعطينا فسحة حقيقة ومساحة جيدة للعمل.
كل المؤشرات الاقتصادية تشير أن العراق يمثل بيئة جيدة جدا وجاذبة للاستثمارات الأجنبية بحكم غنى وثراء طبيعي وبالذات من النفط، وبنفس الوقت هناك الحاجة المتصاعدة للخدمات وللإنجازات على كل الصعد. إلى أي مدى تعتقد هناك تأهيل فعلي لليد العاملة لاستيعاب المواطن العراقي للمشاريع الجديدة للاستثمار الجديد للتعامل معها بإيجابية من خلال مراقبتكم للسوق العراقية؟
نعم، ظروف العالم الاقتصادية والأزمة المالية العالمية التي ضربت الاقتصاد العالمي لم تكتمل فصولها بعد، وأعتقد أن الفصل الأول هذا الذي حصل رأيناه أو شاهدناه. هناك أزمات عالمية أخرى اقتصادية سوف تضرب العالم، ومن حسن توفيق الشعب العراقي أن العراق لم يتأثر بهذه الأزمة
إلى حد ما.
لم يتأثر إلا بحدود انخفاض أسعار النفط. أعتقد أن هذه السوق التي لم تتأثر بالأزمة العالمية وحاجة العراق إلى استثمارات وبناء وإعمار البنى التحتية، كل هذه الأمور تجعلنا متفائلين بأن القادم للعراق كبير.
عالم متحول.
أستاذ جعفر حمداني، أنتم كغرف تجارية، إلى أي مدى ممكن أن تساهم هكذا تشكيلات مثل غرف التجارة في أن تؤثر على الأداء النوعي للتاجر العراقي؟
الغرف التجارية واتحاد الغرف التجارية العراقية هو من مجموع الكل في الوضع العراقي، مجموع العملية السياسية والعملية الاقتصادية والعملية الاجتماعية. لذلك نعتقد أنه وضع الغرف التجارية آخذ بالتطور وآخذ بأن يكون هو صاحب الامتياز في تقديم الخدمة للقطاع الخاص، إذا ما أخذ الاتحاد الغرف التجارية العراقية على عاتقه أن يؤدي خدمة للقطاع الخاص وأن يشرك القطاع الخاص بشراكات استراتيجية، بمعارض، بمنتديات، ملتقيات، مؤتمرات، في الوقت الذي يكون القطاع الخاص العراقي متفهما ومستحصلا على الامتيازات من اتحاد الغرف التجارية العراقية، نعتقد أن هناك إمكانية للغرف التجارية العراقية أن تؤدي دورها وأن تعطي التاجر العراقي إمكانية الحركة. كذلك الآن الاتحاد والحمد لله يمثل القطاع الخاص في كثير من اللجان العراقية المشتركة، لدينا كثير من الاتفاقيات، لدينا مشاركات عربية ودولية على مستوى واسع، ناهيك عن المؤتمرات والندوات والمعارض التي تقام في خارج العراق وداخل العراق. أعطت التاجر العراقي ثقة بالغرف التجارية على عكس ما كان سابقا. الآن الغرف التجارية العراقية لديها لقاءات مستمرة مع المسؤولين الحكوميين، تنقل ما يحتاج القطاع الخاص إلى المسؤولين الحكوميين، وفي نفس الوقت نجد أن هناك تواصل وتجاوب من قبل المسؤولين الحكوميين مع متطلبات القطاع الخاص. ولعل ما أشرت إليه من قوانين وتشريعات هي أيضا تساهم بدرجة كبرى بأن تمنح القطاع الخاص إمكانية الحركة وتمنح اتحاد الغرف التجارية العراقية لأن يكون ممثلا حقيقيا للتاجر العراقي.
وربما حتى أخرى موضوع حماية المستهلك، في نعم هناك تشريعات قانونية لكن على أرض الواقع يلاحظ أن هناك انحسار كبير لثقافة حماية المستهلك وثقافة السلامة الصناعية للمنتج، صلاحية الاستخدام. متى تشاركون مع جهات أخرى في رفع هذه العناصر المهمة في التعامل الاقتصادي والاجتماعي الحقيقي؟
نعم، أنا أعتقد هذه نقطة مهمة ونقطة حساسة جدا، موضوع حماية المستهلك خصوصا بعد صدور القانون الخاص بهذه المسألة. هناك دور كبير نعتقد على الغرف التجارية وعلى الاتحاد وعلى كل المنظمات الاقتصادية، عليه دور كبير من خلال علاقته بالجامعات العراقية، من خلال علاقته بمراكز البحوث والدراسات. أيضا مركز البحوث والدراسات في اتحاد الغرف التجارية العراقية، ولدينا 18 مركز بحثي في الغرف التجارية لها اتصالات مباشرة مع الجامعات العراقية. هذه كلها تعطينا إمكانية الحركة لعقد ندوات، لقاءات مع الشركات العراقية والتجار، لبث ما يحتاج المستهلك وإمكانية حمايته، إمكانية حماية العلامة التجارية والماركة التجارية، الاسم التجاري كيف نستطيع أن نحدد له نطاق حماية على مستوى القطر. كل هذه الأمور نقوم بها الحمد لله، ولكن كما أسلفت بصورة تدريجية لكي لا نكون مبالغين في عملية الانتقال من الاقتصاد الشمولي للاقتصاد الحر.
ما رأيك في موضوع رأس المال العراقي الوطني خارج البلاد؟ هناك مؤشرات أنه نسبة غير قليلة من رأس المال العراقي الوطني خارج البلاد بحكم ربما الخشية من الظرف الأمني، بحكم عدم استيعاب ملامح التغيير الذي حصل في 2003. كيف تتعاملون مع هذه الحقيقة؟
استطعنا خلال السنوات الأخيرة يعني مسؤوليتنا الوطنية أن نستقطب رأس المال الأجنبي وأن نحافظ على رأس المال العراقي داخل العراق. لذلك أنا أعتقد بعد التحسن النسبي في الوضع الأمني يعني بعد منتصف 2008 كانت لنا رحلات مكوكية بين الأقطار العربية، خصوصا التي فيها طقوس أموال عالية وجاليات عراقية كبيرة في دول الجوار الإقليمي. استطعنا من خلال هذه الزيارات على أقل تقدير أن نستقطب أو نعيد جزء من رأس المال، وأن نحافظ على رأس المال الموجود في داخل العراق لئلا يخرج إلى خارج العراق من خلال توجيهه للاستثمار والعمل التجاري. وبالتالي إذا ما حافظنا على الموجود نسعى لعودة الذي ذهب إلى خارج العراق. تحسن الأمن واستقرار السياسة واستقرار سعر الصرف، أعتقد هذه أسباب مهمة لعودة رأس المال العراقي المهاجر إلى العراق، خصوصا إذا ما علمنا أنه معظم دول العالم الآن مهيئة رؤوس أموال لكي تدخل العراق. فما رأيك برأس المال العراقي الذي نعتقد أنه أرضه ومكانه الطبيعي هو بلده العراق؟
أستاذ جعفر الحمداني رئيس اتحاد الغرف التجارية العراقية، بصراحة ما الذي يقلقكم عمليا؟ ما الذي يقلق ويعيق عملكم ونواياكم بالشغل؟
واحدة من العقبات التي نعاني منها دائما هو تدخل بعض المسؤولين الحكوميين في عمل هذه الغرف. هذا مؤشر خطر بالنسبة لنا، دائما ما يؤدي إلى زعزعة أو تثبيط عمل الأخوة في الغرف التجارية سواء رؤساء الغرف أو أعضاء مجلس الإدارة. كذلك عدم إيلاء الغرف التجارية العراقية، الدعم من قبل بعض المؤسسات الحكومية، لا أقول الكل، بعض المؤسسات الحكومية يؤثر أيضا على عمل الغرف التجارية العراقية. خلال الفترة الماضية أنجزت إنجازات لم نكن نتوقعها والحمد لله، من خلال ما حققته الغرف التجارية من لقاءات واتفاقيات وتشكيل مجالس أعمال ولجان حوار ومشاركة في معارض. الآن التاجر العراقي يستطيع أن يذهب إلى الولايات المتحدة الأمريكية بكتاب اتحاد الغرف التجارية العراقية، يستطيع أن يدخل إلى أوروبا، وكما ترى اليوم أن هناك وفد من اتحاد الغرف التجارية العراقية في براغ، وغدا سينطلق وفد من 40 تاجر وشركة عراقية إلى أثينا لمشاركة أيضا في ملتقى اقتصادي. هذه لم تكن حاصلة في وقت سابق حقيقة، نتيجة الجهود الكبيرة التي قام بها الاتحاد. أنا أقول هذه المكاسب كلها للشعب العراقي وللعراق الجديد. أتمنى على الحكومة العراقية أن تعطي مقابل هذه الإنجازات التي حققت دعما معنويا للغرف التجارية لكي تأخذ دور أكبر وأوسع، الدور الذي نتمناه، أن نكون شركاء فعليين في إعادة بناء العراق، أن نكون شركاء فعليين في استقطاب الاستثمارات، أن نكون شركاء فعليين في رسم الخارطة الاقتصادية العراقية. سوف نجد إنجازات وإنجازات أوسع وأكبر خلال الفترة اللاحقة إن شاء الله.
هذا ما نتمناه ويتمنى كل عراقي كما أعتقد. شكرا جزيلا للأستاذ جعفر الحمداني رئيس اتحاد الغرف التجارية في قراءة لتحولات الاقتصاد والواقع الاقتصادي العراقي في هذه المرحلة.
شكرا جزيلا لكم.
عالم متحول.
شكرا لكم مستمعي الكرام، هذه تحياتي نبيل الحيدري، وألتقيكم في زاوية أخرى من زوايا العالم المتحول إن شاء الله.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، لمتابعة برامج ومواد إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني
www.iraqhurr.org.